بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثانية من الجزء الأول، صفحة رقم 2. سورة البقرة سورة مدنية، سميت بذلك لأن فيها قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها لتكون آية، وسيأتي بيان ذلك في موضعه بعون الله. جاء في فضل سورة البقرة أحاديث متعددة، منها أولا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة. طبعا في اللغة لما نقول سنام كل شيء يعني أعلاه، كما هو حال سنام الجمل، وهذا وصف تشريف لسورة البقرة بأنها سنام القرآن. قال بعض أهل العلم: وصفت بذلك إما لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة، أو لما فيها من الأمر بالجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام وبه الرفعة الكبيرة. إذن الحديث: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، تتمة الحديث: وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، هي آية الكرسي. الحديث عند الترمذي والحاكم في المستدرك، حسنه بعض أهل العلم وضعفه غيرهم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحديث عند مسلم. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، قيام ليل ويصلي سورة يصلي بسورة البقرة، وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس، جالت يعني تحركت اضطربت، فسكت، سكت عن القراءة، فسكنت، ثم قرأ فجالت فسكت، أسيد بن حضير سكت عن القراءة فسكنت هذه الخيل، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، انصرف يعني تحول من أنهى صلاته، تحول منها، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، ولما أخره يعني أخذ يحيى وأبعده عن الفرس لأنها تجول، خاف عليه، رفع رأسه أسيد بن حضير رضي الله عنه، رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة، الظلة يعني شيء من السحاب على رأسه هكذا، مثل السحاب، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، أجسام لطيفة نورانية. فلما أصبح أسيد حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: يا رسول الله، أشفقت أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فانصرفت إليه ورفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، يعني بعد أن أنهيت وأبعدت ولدي خرجت ولم أعد أراها. قال صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، يعني لا تختبئ، لا تختفي عنهم. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لابن حبان: تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. الحديث الرابع في سورة البقرة آية الكرسي، جاء في فضلها بخصوصها حديث رواه أبي ابن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري، أبا المنذر له أبي، يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أجاب أبي بهذه الآية. قال: فضرب صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هذا من علمك، نعم هي أعظم آية. والحديث عند مسلم. خامسا، وفي فضل آية الكرسي كذلك حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. يعني جاء آت هكذا رجل وجعل يريد أن يسرق من الطعام، يسرق يحثو يأخذ، وأن الحارس يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله، سامحته. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود، يقول أبو هريرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدت يعني راقبته. فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر بهذه الطريقة تكرر 3 مرات، وهو يقول: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فيرحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له سيعود. ففي المرة الثالثة لما أراد أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خلاص، هذه آخر 3 مرات، أنت تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال هذا الرجل، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية، حتى تختم الآية، فإنك يعني إن فعلت ذلك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. يقول أبو هريرة: فخليت سبيله. أصبحت فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، زعم إنه عنده كلمات سينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك أو ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وتعرف أنت الصحابة كانوا أحرص شيء على الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. يعني هذا كلام كلام صدق، مع أن الذي قال لك ذلك كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا، قال: ذاك شيطان، شيطان تمثل على هيئة بشر وعلم أبا هريرة ذلك، وأقر صلى الله عليه وسلم ذلك. فأصبح هذا الأمر سنة بالنسبة لنا، لا ننام حتى نقرأ آية الكرسي حتى نحفظ. وفي فضل آخر آيتين من سورة البقرة أخرج الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه حديثا قال فيه صلى الله عليه وسلم: أعطيت هذه الآيات من آخر البقرة، لآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآيات، أعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. وعند الترمذي الحديث 6 وأحمد وغيرهما بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عام وهو عند العرش، وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها الشيطان. وعند البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، كفتاه من الشرور، وكفتاه من عدم الطمأنينة، كفتاه. الحديث قبل الأخير في فضل سورة البقرة وفضل سورة آل عمران أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، وفي رواية: تعلموا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراويل، الزهراوين، وفي رواية تعلموا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني سحابتان، أو كأنهما فرقان من طير، فرقان يعني جماعتان من طير، صواف تصف أجنحتها، تحاجان عن أصحابهما، تدافعان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، يقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، وفي رواية تعلموا البقرة فإن تعليمها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني لا يستطيعها أصحاب البطالة. نعم، الباطل ما بيقدر على سورة البقرة، أصحاب الكسل لطولها تعودوا الكسل، فأصحاب البطالة لا يقدرون عليها، فالله الله بسورة البقرة. أخيرا، أخرج الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تروي هذا الحديث وهي من العلماء، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. حبر يعني عالم، أخذها حفظا وفهما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الحروف المقطعة التي في أوائل السور مما استأثرها الله بعلمه، علمها عند الله، هذا مروي عن الخلفاء الأربعة وعن غيرهم، والعلماء على أن هذه الحروف لها معنى، هي لها معنى، لها معنى، ولكن وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، لأنه لم يصح في تفسيرها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء اجتهد وقال صحيح أن معناها غير معلوم، غير معروف، لكن هي أنزلت لفائدة. طيب ما هي الفائدة؟ قال أهل العلم: أنزلت هذه الحروف في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن، ولبيان أن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن بمثله، مع أن القرآن تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، يعني حتى أهل الفصاحة والبلاغة ممن أنزل عليهم القرآن عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أنه مركب من هذه الحروف. إذن هي حروف تشير إلى عظمة وإعجاز كلام الله، وأن هذا الكلام ليس من كلام البشر. ولذلك بالاستقراء والتتبع نجد السور التي افتتحت بالحروف المقطعة دائما هكذا جاء فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، هذا بالاستقراء. عندنا 29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة، أمثلة، خذوا أمثلة كيف أن هذه الحروف يأتي دائما بعدها ذكر عظمة القرآن، لأن الحروف وقعت للتحدي. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، سورة البقرة، ذلك الكتاب على طول القرآن، شوفوا آل عمران. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. تأملوا سورة الأعراف. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. تأملوا سورة إبراهيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. سورة السجدة. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سورة فصلت. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. سورة الشورى. حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن من حكمة هذه الحروف بيان وقوع التحدي بها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، الكتاب هو القرآن، لا ريب فيه، لا شك فيه، لا تهمة فيه. معنى الآية أن هذا القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، من عند الله، كما قال الله تعالى في سورة السجدة: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فلا ترتابوا في ذلك، من ارتاب، من شك، من كان عنده تهمة في أن هذا القرآن من عند غير الله، فليسمع قول الله تعالى: وإن كنتم في ريب، سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. القرآن موجود بين أيديهم، يتنزل عليهم بلسان عربي مبين. الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية فيها ثناء على القرآن وعلى أهل القرآن، لأنه الآية وصفت أن القرآن هدى للمتقين، يعني هاد لهم من الضلالة، نور لهم في حياتهم، مبين لهم طريق الاستقامة والفلاح، مرشد لهم ودال إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة انتفع به أهله في عقيدتهم وفي التشريع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي الأخلاق. والناس في تعاملها مع القرآن الذي فيه هدى ومع الغيب جيد الذي جاء به هذا القرآن ليثبته كانت على صنفين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في مكة كان هناك مؤمنون ومشركون، لما هاجر ظهر النفاق صنفا ثالثا، فضلا عن وجود أهل الكتاب في المدينة. فأصبحت الأصناف في التعامل مع القرآن أربعة أصناف. القرآن هنا يبين أحد الأصناف كيف يتعامل مع القرآن. الله تعالى قال: هدى للمتقين، يعني هذا القرآن لا ينتفع به إلا أهل التقوى. طب من هم أهل التقوى؟ أهل التقوى هم أهل الإيمان الذين يتقون الشرك والمعاصي، يبتعدون عنه، يقبلون على ما يحبه ربهم ويرضاه. هم الذين تجردوا عن المكابرة، نزهوا أنفسهم عن التقليد والاتباع الأعمى للمضلين والمستكبرين. قال بعض العلماء في ضبط التقوى، قال: والتقوى الشرعية هي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات من الكبائر وعدم الاسترسال على الصغائر. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات من الكبائر وعدم الاسترسال على الصغائر ظاهرا وباطنا. ما يصر الذي يتقي الله، ما يصر على المعصية وإن كانت صغيرة، يتوب دائما منها. أما غير أهل التقوى ممن عمي قلبه من الكفرة والمنافقين فلا ينتفع بشيء منه. ما بينتفع بشيء من القرآن. ربنا قال في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ما أجمل هالآية. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المتقون، جاءت الآيات في سورة البقرة في أوائلها بمزيد بيان لصفاتهم وأحوالهم، فاسمعوا يرحمكم الله. قال الله تعالى في سورة البقرة تتمة الآيات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، حقيقة تقوى الله أن يصدق ويؤمن صاحبها بالغيب. الغيب لا يدرك بالحواس، يعني يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ويؤمنون بالجنة والنار ولقاء الله تعالى، يؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث. هذا كله غيب، هذا كله غيب، غاب عن الناس. أخرج الإمام أحمد والدارمي أن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحد خير منا؟ أسلمنا وجاهدنا معك. نحن يا رسول الله أسلمنا وجاهدنا معك، في خير منا يأتي؟ قال: نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. طبعا مثل هذه الآيات فيها تعريض بالمشركين الذين بيّنت كثير من الآيات إنكارهم للغيب، بيّنت عدم إيمانهم. الله تعالى قال: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، سورة سبأ، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ وهنا في سورة البقرة سيأتي في الصفحة القادمة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لم ينتفعوا بهدى القرآن. إذن هم لا يؤمنون بالغيب، لكن تأملوا أهل التقوى: الذين يؤمنون بالغيب. طبعا أهم شيء الإيمان بالغيب، لأنه إذا آمن الإنسان بالغيب يأتي ما بعده. وماذا بعده؟ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني ومن علامات أهل التقوى أنهم يقيمون الصلاة. إيش يعني يقيمون الصلاة؟ يؤدونها كما أمر الله تعالى من أداء أركانها وواجباتها وسننها وإتمام ركوعها وسجودها وتلاوتها والخشوع فيها والمحافظة على مواقيتها ووضوئها. نعم، يقيمون الصلاة، بيصلوا صح. وكذلك هم يبذلون عزيزا على النفس من أجل مرضات الله، ومما رزقناهم ينفقون. يؤدون الصدقات الواجبة من الزكاة والكفارات والنفقة على النفس والأهل والعيال، وكذلك ينفقون ويؤدون صدقات لم تجب عليهم. يعني بيأدوا الصدقات الواجبة وغير الواجبة، لأنه ومما رزقناهم ينفقون، هبات، وصايا، أوقاف، كفالة أيتام. ينفقون يعني على أهل الحاجة من أموالهم، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم. قال قتادة: فأنفقوا مما أعطاكم الله. هذه الأموال عواري وودائع، يعني عارية وودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن تفارقها. قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من سألك عن المتقين ومن هو الذي يتقي الله، اقرأ عليه هذه الآيات. المتقون المهتدون، كما أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يصدقون بما جئت به من القرآن من عند الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل أيضا من قبلك يؤمنون، يعني بما جاء من قبلك من المرسلين أنزل عليهم، لا يفرقون بينهم، لا يجحدون ما جاءوا به من عند ربهم. أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يعني بعد سماع هذه الآيات، لا يسعهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمنوا به وبما جاء به، لا يقبل منهم غير ذلك. ما يقبل أن يكفروا ببعض الأنبياء ويؤمنوا ببعض الأنبياء، لا يقبل. الله تعالى قال في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله تعالى في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الله عز وجل قال: وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، آمنوا بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. بعدين لاحظوا إنه إيمانهم هذا إيمان يقين وعلم لا مرية فيه لا شك فيه، عقيدة راسخة في قلوبهم لا يهزها شيء. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المتصفون بالإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق على يعني على من يحتاجون، ينفقون مما رزقهم الله، يؤمنون بما أنزل الله إلى الرسل جميعا، يوقنون بالدار الآخرة، يستعدون لها بعمل الصالحات وترك المحرمات. أولئك على هدى من ربهم، أولئك على نور، بيان، استقامة، بصيرة من الله تعالى، سددهم ربنا ووفقهم لما يحب ويرضى، يكفيهم تشريفا أن ربهم هداهم هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون، مفلحون في الدنيا والآخرة، فازوا بالدرجات العلى ونجوا من كل شر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يتقبل منا سماعا وكلاما، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.